السابقين ان من اسند لك فقد احالك، وكانه يقول انا ذكرت لك اسنادي لهذا الحديث فاذهب وانظر الى هذا الاسناد، بمعنى اخر اعطيتك الوسيله التي تعرف صحه الحديث من عدم صحته بواسطه، فانت عليك ان تبحث. هذا امر. وامر اخر يعتبر به عن علماء السابقين انهم كانوا في وقت ارادوا لنا او ارادوا ان يجمعوا لنا السنه بغض النظر عن افرادها، ويحتاج ان يجمع الان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل عنه، او في العصور الاولى قبل الامام البخاري جمع اكثر من تلك، جاء البخاري ونقطع ووضع صحيحه والامام مسلم كذلك الامر. سبب اخر ان الاحاديث الضعيفه يعني تروى لانها قد يوجد لها طرق او شواهد، فبهذه الطرق والشواهد تترقى وترفع عن كونها ضعيفة الى كونها صحيحة او حسنة، اليس كذلك؟ اذا رواياتهم للحديث الضعيفة ليس عبثا. وسبب اخر انهم رأوا الحديث الضعيفة او الموضوع تحذيرا منها، لو لم يروا لنا ويبين لنا الموضوع لما عرفنا نحن ذلك، لما نعرف طريقه ولما عرفنا انه موضوع. ومن هنا كما يذكر في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء بابنه عبد الله وحفظه مجموعة كبيرة من الأحاديث، آلاف الأحاديث، بعد أن حفظها هذه الرواية مذكورة هكذا، جاء به وقال له يا بني أرأيت ما حفظت؟ قال نعم. قال فكله ضعيف أو موضوع. يا أبتي لماذا حفظت لك أنه كله ضعيف؟ حتى تعرف. قال له الجواب حتى تعرف أن هذه الأحاديث ضعيفة فتجتنبها. فمن لم يحفظ الحديث الضعيف او لم يعرف الحديث الضعيف خوفت عن مواقعه، فالشاهد في الامر انه لا بد لنا من عناية خاصة بتحقيق هذا الامر. ومعذرة على الاطالة في الجزئية الاخيرة لكنها مهمة، ونصل الى هنا على ان امل ان نكمل في الدرس القادم. الله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
أما ذلك فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد فكنا في الدروس السابقة قد انتهينا من الكلام على مجموعة من الفقرات التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في المثنى، وانتهينا من هذه الفقرات الى قوله في فقرة يتكلم او يتكلم فيها الحافظ على رد الحديث بسبب الصف بالاسلام، انه ووصلنا الى قوله ثم افعلوا الا ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك، بل قد شرعنا في الكلام على هذه الفقره التي يتكلم الحافظ فيها على القسم الثاني من الاقسام المردود، وهو ما كان رده بسبب الطعن في رواته. أو فقط غلطه أو غفلته أو فقط أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع والثاني المفروق والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه وهو الثالث، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق المعلم، ثم يبدأ يعدد أو يفصل بعض الأشياء منها بعد الوهم المخالفة التقديم والتأخير إلى آخر مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فوضح الصفة ووضح والآن يوضح الطعن. بعد هذا يقول الآن ثم الطعن إما أن يكون لسبب الراوي أو تهمته بذلك. وكما سبق الحافظ الآن يقصد بالطعن ما هو أعم من الجرح المحفظ برد الراوي، وإنما سمى له المقصد لرد رواية الراوي المعينة. الطعن والجرح بمعنى واحد، أو يمكن استخدام العلماء يستخدمونه على معنى واحد، عندما يقال راوي مفعولا به أو مجروح. والجرح خلاف التعديل. التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. اما الطعن او الجرح فهو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. ولهذا تفصيلاته عند علماء الجرح والتعديل او في مدح الشامل من مباحث علوم الحديث او مناط العلم الشامل من علوم الحديث الا وهو الجرح والتعديل. سيتكلم الناس على التعديل ما هو وما اسبابه. يتكلمون على الجرح ما هو وما اسبابه ومن الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل ومن الذي لا يقبل قوله مثلا في الجرح والتعديل. وكلام الاقران بعضهم في بعض جرحا وتعديلا. واذا تعارض الجرح والتعديل فما العمل عندئذ في راوي جرحه بعض الائمه ولم يعدله او اتقه بعض الائمه. ومراتب المتكلمين في الجرح والتعديل من حيث تساهلهم وتسددهم ومن حيث استيعابهم من كلام على الرواه او قله استيعابهم في الكلام على الرواه. هذا بحد ذاته مبحث من مباحث علم الحديث يعرف بالجرح والتعديل او اصول الجرح والتعديل او قواعد الجرح والتعديل او ضوابط الجرح والتعديل. غيره وهو فن قائم بذاته يتكلم يقف عليه علماء المصطلح ضمن او علماء الحديث ضمن كتب المصطلح خاصه الموضعه منها. فيتكلمون على مراتب الجرح ومراتب التعديل بما ان شاء الله سبحانه وتعالى انه يمر معنا في المستقبل سياتي الحافظ عليه بشكل يديم. وان قدر الله ان ندرس علم الجرح والتعديل بشكل مفصل اكثر وياتي بما بعده ان شاء الله. اذا الطعن المقصود به وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. اما هنا لتفصيل بمجرد تدلك على ان الطعن له اسباب ليس سبب واحد له اسباب. فقرا الحافظ يقول اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك. فقرا يفصل لنا اسباب هذا الطعن فذكر عشره اسباب. ذكر كم عشره اسباب. هذه العشرة هي الطعن في الراوي بالكذب عليكم السلام والصلاة. الثاني الاتهام بالكذب. الثالث قص الغلط. الرابع الغفلة. الخامس الفسق. السادس الوهم. السابع المخالفة. الثامن الجهالة. التاسع البدعة. والعاشر سوء الحكم. ونحن إذا نظرنا في هذه الأسباب العشرة وجدناها يمكن أن نرجعها إلى أسباب أقل. يعني هنا تفصيل يمكن أن نجمل ثم نفصل. فنجمل حتى يكون ثم صورة واضحة في الذهن عن هذه الأسباب ثم يحصل التفصيل. أنا يمكن حتى لا وصل لأن الأسباب تكون قليلة. فهذه العشرة يمكن أن نعيدها إلى ما كان الطعن فيه راجعا إلى أي شيء. العدالة أولا وهو منها الكذب. ما كان الطعن راجع فيه إلى العدالة. الثاني ما كان الطعن فيه راجعا إلى الضحك. هذا معقول من أي من شروط الحديث الصحيح أو راوي الحديث الصحيح. لما قال الحافظ وخبر العدل بنقل خبر وخبر الآحاد بنقل عدل كان للضبط ونقطة السنة للآخرين. فالحديث الصحيح وبعد الحسن لأنه بعد أن ذكر الحديث الصحيح قال إن خص الضبط فالحسن لذلك هي متفق الصحيح. فعرفنا أن قمة الصراط ما بين الصحيح والحسن فيه كون الراوي لابد أن يكون عدلا وكونه كذلك الأمر لابد أن يكمله إثم التوثيق. فإنما الخلاف أو الفرق ما بينهما أن الحديث الصحيح راويه كان مضبط والحديث الحسن حديث الضبط. إذا المرجع الصحيح الذي سيتوجه إلى الراوي إما إلى العدالة أو إلى الضبط. فلذلك هذه الأسباب المذكورة ترجع إما إلى العدالة أو إلى الضبط. سبب آخر المذكور وذكر الحق بعض الأشياء يمكن أن نقول الجهالة ليست راجعة إلى العدالة ولا إلى الضبط. الرأي المجهول مجهول الحال هذا لا يقال فيه إنه مفعول في عدالته لأن لو كان نتناقض عند هذا يقول إنه مفعول في عدالته بينما هو مجهول. وكذلك الأمر لا نستطيع أن نقول إنه مفعول في بطل وإنما هو مجهول. ولهم كلام في الجهالة جهالة العين وجهالة الحال وما تعريفها ومن هو المجهول واختلاف العلماء في ذلك هذا يمكن أن يأتي في موضعه. لكن المقصود أن الجهالة من حيث هي جهالة لا تعني أن الراوي مطعوم فيه لا في عدالته ولا في بطله لا في عدالته ولا في بطله عليه السلام والسلام. هذه كلمة هذه فإن ذكر أو ذكر الحافظ الآن ضمن الطعن ذكر ضمن الطعن لأن الجهالة سبب وقت برد الرواية لأنه من لم يثبت عندنا عدالته وبطله فحديثه مردود من لم يثبت عندنا عدالته وبطله فحديثه مردود. ليس القاعدة كلنا لقد اتفقنا عليها أن الأصل في الحديث الرد حتى تثبت فيه الشروط فإن ثبتت فيه شروط الصحة أو شروط القبول ثم عندئذ بقبوله وما لم تثبت هذه الشروط فعندئذ يكون الحديث مردود. الرواية المجهول المجهول لا نستطيع ان نقول انه مطعون في عدالته ولا نستطيع ان نقول مطعون في بطله وانما نحن لم نعرف عدالته لم نطلع عليها ولم نطلع على بطله. وبدل ان الاصل في الحديث الرد فهذا يؤدي ان رواية المجهول لم يحدث فيها الشروط حتى وان كانت متصلة الطرق الاتصال مقرر كرة فأمر لحاجة اتصال السند بعدالة الرواية بقبل بنقل عدل كان بطل السند غير معلل ولا سعد لكنه فقط عندنا لا نعرف أو لم يتحقق من عدالة وبطل الرواية إذا لم تتوفر عندنا طريق القبول أو تقل طريق القبول وطمع أنه لم يتوفر هذا الطرق إذا سنحكم على الرواية بالرأي. وحكمنا على عدل الله بالرد لا يقتضي الحكم على الراوي بالطعن في عدالته او في نفسه فإنه انه اصبح واضح الفرق ما بين الامرين. فمن ثم يجعل المجهول او الجهالة سبب اخر ينفع اذا لا الى الطعن في العدالة ولا الى الطعن في الضبط. فان الراوي المجهول لم يتحقق من عدالته ولا من نفسه. اما الأسباب المذكورة من العشرة التي ترجع إلى الطعن بسبب العدالة فهي السبب والتهمة به والفسق والبدعة يرحمك الله السبب والتهمة به والفسق والبدعة. وأما ما يرجع إلى الضبط إما ذكر فهي فأس الغلط والغفلة وسوء الحفظ هذه أصالة نذكرها أصالة ومقصودة لأنها في رواء المفعول في مصر. كذلك الأمر على بناء على تقصير الحاسب يدخل الوهم المخالفة في الطعن في الضبط. الوهم الراوي عندما يعلم يطعن في ضبطه من هذا الحديث المعين في أقل الأحوال. كذلك الأمر عندما يخالف غيره يطعن في ضبطه لأنه لم يثبت عندما لهذه لما يخالف الثقة ثقة ثقة آخر. فنحكم على رواية الأقل ثقة فيهم أو الأقل ضبطا فيهما بأنها شاذة. هذا يعني جملة أو في ظنه أننا نحكم على هذا الراوي في هذه الرواية بأنه لم يضبط، يعني طعنا في ضبطه في هذه الرواية بعينها، ولا يقتضي ذلك الطعن في ضبطه في جميع الروايات. هذا فيما في اتفاق. فإذا الوهم والمخالفة المذكوران هما هذان هما اللذان نريد أن نرفعهما من حيث الطعن فنضعهما في القسم الثالث المذكور آنفا وهو ما كان سبب الرد فيه كان العلم فهو عام من المخالفة العلم وهم الرواق وهم اتخاذ ومخالفة اتخاذ. فإذا هو في الجنة على تحكم الحافظ يرجع إلى الضبط. فيتحصل عندنا من أول جعلة فراجع إلى السبب الثالث. فيتحصل من عندنا عندنا في هذا ثلاثة أقسام. الأول الطعن في العدالة ماذا يصل فيه؟ ما هي؟ ماذا يصل؟ الكذب؟ أتوم الكذب؟ الكذب؟ والبدعة الكذب أتوم بكلمة كذب والبدعة أي الطعن في الضبط. لماذا تنظر إليه الأسلام مثل ما كان الحافظ؟ شخص الولد الغفلة وفي الحفظ هذه أصالة وأيضا الوهم والمخالفة. والسبب الأخير الجهل هو القسم الآخر أو جعلناه قسما مستقلا. نرجع الآن إلى بيان ما كان فيه الطعن بسبب الحدث في العدالة. فهي أربع أنواع إذا السبب والتهمة بذلك والقسم والبدعة. هذا يقودك الى الكلام هنا او الى معرفة العدالة ما هي ومدوى العدل. وهذا كان قد سبق الكلام عليه عند قول الحافظ رحمه الله وقدر الاحاد بنقل عدل كان مضبط. فعرفنا هناك من هو العدل وما هي العدالة. فاحد يذكر لنا من هو العدل او ما هو العدل وما هي العدالة او احد الثنتين. ان في العدالة انها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على التزام المأمورات وترك المأمورات والالتزام بالمأمورات. صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة المأمورات او الاتيان بالمأمورات وترك المأمورات ولزوم المروءات. والعدل هو الشخص الذي توفرت فيه هذه الصفة فهو المسلم الخالي من خوارم الاسباب الكفر خوارم المروءة. المسلم الخالي من اسباب الكفر خوارم المروءة. وهذا تفصيله او التعمق في هذا وكلام ابن حبان مثلا رحمه الله في ان الاصل في الناس العدالة وان يقتضي ذلك قبول روايتهم او مطلقا حتى اذا كان بناء على ان الاصل في الناس العدالة. هذا موضوع علم الجهل والتعديل وان نعرف ان ذلك او كلام ابن حبان رحمه الله ليس بتغييره منتقد عليه عند العلماء لان الامر ليس فقط بمجرد العدالة حتى نسلم ان الاصل في كل مسلم انه عدل ما لم نتكلم على شيء يقرن هذه العدالة او ما لا ينطلع على الخطة، لان العدالة واحدة غير شافية، لان هناك ايضا شيء اخر وهو الضبط، والضبط لابد ان ينطلع عليه. فلا يقول ان الاصل في المسلمين العدالة، لا لا بأس بهذا، لكن ايضا الضبط. هل نقول ايضا الاصل في كل مسلم انه ضابط حافظ؟ هذا ليس بخير، ونقصد الخدام نحو الموضوع. اذا المسلم الخالي من اسباب الفسق وخالي من الرؤى. فاسباب الفسق هي الاتيان بالكبائر او بكبيره، او الاصرار على الصغيره. عندما تقول سبب ناطقه في النفس تحمل صاحبها على ملازمه المامورات. المامورات اما مامورات وجودا او استقبالا. المأمورات وجودا هي التي يلزم من تركها التأثير، وبالتالي من المداومة على تركها التأثير او الخضم الطعن في هذا الهوائج للفق. كإنسان مثلا يترك الصيام ولم يمثل بمن يترك الصلاة لأنه عند بعض العلماء يخرج عن ما نحن فيه جملة مفصلة، لكن عندما لم يقل بكفره مثلا لا شك انه من اكبر او من اعظم الفساق، فعندئذ يدخل من يترك الصلاة او يترك الصيام ونحو ذلك فيطعن فيه بالكفر. اما من يترك المستحبات فهذا لا تطعن عندئذ فيه بالكفر. ولكن لا يخفى ان الامام احمد مثلا قال في من ترك الوتر ولازم شك الوتر انه رجل سوء الوتر او ركعتي الفجر، فانه لا ينبغي ان تترك. ومن لازم شك الوتر في الامام احمد انه رجل سوء ولا يمكن بهذا الحكم. فالشاهد ان من فعل المامورات جاء باحد اركان العداله. الركن الثاني انه يترك المحظورات، وطبعا هناك المكروهات، كذلك الامر يسمع لكل انسان ان يتبعها في المكروهات يتنافس الناس ما بين حياة وخارج. لكن المحظورات على قسمين، منها الكبائر ومنها الصغائر كما هو معلوم. المطلوب من المسلم حتى يكون عدلا ان لا يواقع كبيرة، أن لا يواقع كبيرة. بالنسبة للصغيرة، هل يشترط فيه أن لا يواقع صغيرة؟ قال العلماء لا، وإنما المراد أن لا يقر، أن لا يقر على الصغيرة. فإذا العدل في هذا في الأمر الثاني أن لا يواقع كبيرة ولا يعرف منه الإصرار على الصغيرة. ثم لهذا التفصيلات يكون مثلا واقعة كبيرة ثم تاب، ومن تاب يتوب الله تبارك وتعالى عليه. فإن كثيرا من الصحابة كان مشركا كافرا ثم تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه. إلا أن للعلماء بحث أدق في من تاب من الكذب والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص، يعني من ثبت عنه الكذب، وما حكم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ياتي ويبانا قليل، لان من العلماء من كفره. بقي بعد ذلك ان يلازم المرآة، ان يلازم المرآة، فالمرآة يعني صفة او ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الاداب العامة كما من سبق الاشارة اليه. فبهذا تعرف العدالة وتعرف من هو العدل الذي جمع هذه الصفات. فإذا فعل في شيء من هذا طعن في عدالة الراوي. الطعن بمفسق، الطعن بمفسق يقتضي الطعن بالعدالة في العدالة، وداوم على فسقه أو ارتكب كبيرة ولا يحمل توبة عنها، أو يغادر او يصب على صريحة. فان وقع في هذه الاسباب الثلاثة عندئذ يطعن في عدالته ويكون عنده فاسقا. ومن الاسباب مثل الكبائر والوقوع في الكبائر الكذب، واكبره الكذب على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فاذا الكذب ممكن تكون شيء عام وهو من الاسباب كما الى الاسباب الاربع هذا الى العداله، لكن مع ذلك خصص علماء الحديث الكذب بالكلام عليه كسبب رئيس او سبب مقرر. فقال الحافظ اما الطعن اما ان يكون بسبب الراعي او سمته بذلك او فسقه التكليف ما يرجع الى الضبط او بدعته. ثم قلت الاول الموضوع وهو انه هو الحديث الموضوع والثاني المتروك. ومن الامور الثالثه هي الفسق، قال المنكر على راي. ثم البدعه يفكر فيها انه اما ان تكون بمكسر او ما دون ذلك واحكام المبتدا وغير المبتدا، هذه لها تفصيلات قائمه بحد ذاتها. فمن هو الكذاب او هنا يقول ثم اما لكل كذب راي او تهمته بذلك، وما الفرق بينهما؟ الراي الكذاب او الذي يقال فيه عند علماء الجرح والتعديل كذاب بهذه الصيغه او بهذه اللفظه سبق لنا ان عرفناه، وهو من ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. من ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. واما التهم بذلك فرق العلماء بين الكذاب والمتهم بالكذب، لان الكذاب من ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتهم بالكذب فهو من ثبت عليه التعامل بالكذب لكنه لم يثبت أنه يكذب في الحديث لم يثبت أنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتعامل بالكذب بالكذب. نعم. هذا امر، وامر اخر ان يكون الراوي وان لم يثبت عند نصبه لكن ياتي بحديث ويكون مدار هذا الحديث عليه، وهذا الحديث يعني يتيقن او يعلم لانه مثلا مخالف مخالفه صريحه للعقل ولا يقبل العقل بحاله، او مخالف لقواعد الدين المعلومه المعلومه من الدين بالضروره، ولا يعلم هذا الحديث الا من جهه هذا الراي، ومع ذلك نحن لم نطلع على سبب منه، يعني لم نعرف سبب منه، لكن هذا الحديث لا يعلم الا من جهته. فعندئذ يحمل العلماء هذا الحديث عليه، وهناك عبارة لو تراجعون في أو مر معكم في كتب الجرح والتعديل أو في كتب العلل أحيانا تمر بك عبارة يقول العالم الناقد لعلماء الحديث الحمل فيه على فلان، الحمل فيه على فلان. ما معنى هذه العبارة؟ هي التي نحن بفضلها الآن، أن الراوي جاء بحديث لا يرى بالحديث إلا من جهته، من غير الحديث عليه، ومع ذلك هذا الحديث يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القضية، هذا الكلام المخالف للدين أو مخالف للعقل مخالفة صريحة، والعقل والنقل لها ضوابط، يعني ليس مذهب أهل السنة والجماعة ولا مذهب علماء الحديث حد الحديث مجرد وقت مخالفة العقل كما يقع البعض العقلانيين في العصر الحاضر. هذا الامر له ضوابطه. فاذا كان هذا الحديث من جهة هذا الراوي ومع ذلك يقال في قاعدة الدين نقال او نحمل الحديث عليه ونسأل الراوي بانه هو الذي وضعه او التعامل به في اقل الاحوال، لكن بين هذا وذاك كما تلقى، لان الاول سمت عليه انه سبب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم السبب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك ان ينسبب في احاديث النبي صلى الله وسلامه عليه من المحرمات، بل من الكبائر ومن اكبر الكبائر طبعا بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه قيامة الدين، ليس فقط فيه وقوع تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليس هذا فقط، بل فيه قيامة لله ولرسوله، لان القيامة لطرح الله، لطرح الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ هذا الحديث الذي يكذب حتى يحتوي على تسريع او لم يحتوي على تسريع، قد يحتوي على تسريع وقد لا يحتوي، فان لم يحتوي على تسريع سيكون من باب الترغيب والترهيب وما الى ذلك. فاذا احتوى على تسريع، هذا التسريع ينسب الى الله تبارك وتعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية ما يتقول يوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، يوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو بطريق ما يكذب على الله تبارك وتعالى وينسب إلى شرع الله تبارك وتعالى ما ليس منه. فمن عدم الباب كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر ومن القيام لله ومن رسوله لشرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس كذبا على احدكم، ان كذبا علي ليس كذبا على احدكم. فما يكذب على الانسان ان يصير رفق الاحوال مهما حصل من المسائل او الاختلاف او النزاعات على هذا، لم يكن ان يتخذ هذا الكذب دينا، اليس كذلك؟ اما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فانه يخشى ان يتخذ دينا. فإذا كان فيه تسريع فهو قيام لله ورسوله، وإن لم يكن فيه تسريع ففي أقل الأحوال أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيصح إذا أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حال من الأحوال. وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، الذي يجب جميع الأمور به خلافا لفئة ضالة توهمت جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما اعترض عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه من كذب علي متعمدا الى اخر الحديث، قالوا نحن لا نكذب عليه فانما نكذب له، هكذا سولت لهم انفسهم. المطائفه من عراج الزهاد والعباد وما اتبع ذلك من الذين ارادوا بجعلهم دعوه الناس الى الخير والى الحق، يعني زعموا انهم راوا الناس يبتعدون عن الخير ويبتعدون عن الصلاة وعن النزاهة، فوضعوا لهم احاديث في الترهيب مثلا من ترك الصلاة او في الترهيب من ترك القيام او في الترهيب من الزنا ونحو ذلك مما لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما قيل لهم انتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن لا نكذب عليه وانما نكذب له. انظر من اين جاءهم الشيطان، نكذب له لن نكذب لصالح شرعه، هذا نجعله. ولا شك ان هذا ليس بصحيح، بل ان اي عاقل يتبع لشرع الله تبارك وتعالى لا شك انه يسخر من هذا ويهزأ به، لان الكذب كذب، الكذب كذب. ثم انه ليس ثمة حاجة في ان نكذب له يوم في الله ومن يريدون يكذبون له. لماذا؟ لان من حدود الترغيب والترهيب ما هي تأتي في ترغيب المؤمنين وترهيبهم. فهذا اذا هذه الصيغة السلام عليك بخير. امر اخر حكم الفارض على النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمحرم، ولا شك ان من وقعه فقد وقع محرما، بل هو من اكثر المحرمات، من اكبر المحرمات. ومن وقع شيئا من اكبر المحرمات فلا شك انه دخل دائره الفقه، لا شك انه دخل دائره الفقه ما لم يعلم منه توبه. لكن هل يكفر؟ يعني هو فقه دخل في الفقه هذه الصفحه، الصفحه العلماء عليها الا جماعه الذين قالوا في الله. لكن هل يكفر؟ جمهور اهل العلم على انه لا يكفر بالكذب على النبي صلى الله عليه واله وسلم، وانما يكفر. وذهب بعضهم الى انه يكفر، ومن الذين قالوا بتكفيره الامام ابو محمد الجويني والد امام الحرمين، او ما الذي يعرف بامام الحرمين ابو المعالي الجويني. ابو محمد الجويني قال بتكفيره، ومأخذه في التكفير هو ما سبق، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيانة لشرع الله تبارك وتعالى، والذي يقول الله تبارك وتعالى ويقول رسوله صلى الله وسلم عليه هذا كما يقول أبو محمد الجويني لا يكون مسلما. الذي يقول كما الذي يستهزئ بالله تبارك وتعالى أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشرعه لا يكون لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. فكذلك الامر الذي يقول شرع الله تبارك وتعالى ويضع في الشرع ما ليس منه لا يكون مسلما. هذه وجهه نظري، ولا شك انها من القوه في المكان. لكن ما جميع الاحاديث التي وضعت فيها يعني تسريع في اشياء في الحق في فضاء الاعمال ونحو ذلك، في اشياء ممكن في بعض الامور الغيبيه او الملاحم والجسم، لكن ما كل ما وضع فيه تسريع. فبالتالي لعل يعني حجه ابي محمد وحق له ان يكتب فخف في هذا المجال اضافه الى البدعة الأخرى التي ابتدعوها في قضية مسلم له ولم تجد عليه، فأصبح عندهم نوع تأول هؤلاء، فالتأول يقتضي من فعل شيئا ولو قيل إنه على صمت أنه مكفر فعله متأولا، عندهم لا يسمع لي بالقصص كما هو يأتي من قواعد أهل السنة الجماعة في باب التكفير. فيبقى هذا يعني جاء بشيء مختلف فيه، يعني هو كفر أو ليس بكفر. فعندئذ الاصل الاحتياط في عدم تفكيري، مع العلم بانه جاء شيئا عظيما لا شك في هذا. بقي ايضا امر اخر مما يتعلق بهذا الامر، وهو اذا تاب من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقبل منه او هل نقبل منه فيما بعد؟ الاحاديث التي تكلم بها حال قبل التوبه وهذه لا شك انها موجوده، لكن اذا تاب وبعد ان تاب حدث، فهذه الاحاديث التي حدث بها بعد التوبه هل نقبلها او لا نقبلها؟ الظاهر العلم عند الله تبارك وتعالى انه اذا علمت منه توبه نقول، وعلم منه لطفا لله تبارك وتعالى، فان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم علم منه لطف وتوبه، عندئذ نقبل منه. اما ما لم يعلم منه ذلك، يعني ما لم يعلم منه توبه نقول، حتى ان صح من الكذب الاولى تجنب روايته. وان كان الكافر في رفع الامر قد يصدق او قد يصدق احيانا، قد يروي حديثا فهو صادق فيه، لكن ذلك احتياط الدين. فاما اذا علم منه انه تاب توبه نصوحا ونصح الله ورسوله، عندئذ الظاهر العلم عند الله انه لا باس بقبول روايته. هذا بعض الاحكام المتعلقه بالكذب والكذبه. ثم هناك شيء الكلام عليه قد يكون وهو مجهود اهل العلم او مجهود اهل الحديث والعلماء السابقين في الحفظ عن اقوال الرواه وعن سببهم وكيف يكتبونه ومتابعتهم للسلفه وعد هؤلاء سواء كان بالحجاج او يحيى المعين او غيرهم ولكن يمكن هذا قصر من ذلك على روايه ذكرت ان بعض الوضعين وضع 40 على 40 الف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او 4600 الان فلما جيء به الى هارون الرشيد واراد قتله فهذا يقول يعني اما استبقاء على نفسه او اغاظه للمسلمين هي في هارون الرشيد اين انتم من 40 ألف حديث بعدها او 4000 تستكين كما تفق المعنى يعني ارسلوا حتى ارسلكم الى هذه الاحاديث فتستخرجوها او تعرفونها فقال له هارون الرشيد يعيش لها يعيش لها الجهاديه يعيش لها الجهاديه ولعله في روايه اخرى اين انت من عبد الله بن مبارك لا اقول عبد الله بن مبارك او انت من عبد الله بن مبارك او يعيش لها الجهاديه يخرجونها حديث الحديث فالشاهد فعلا قد عقل عن جهادنا في امثال هؤلاء عبد الله بن مبارك وسند الحجاج وسفيان الثوري والامام احمد والامام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وطبق الذي تليهم كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبق الذي تليهم الى عروض المتاخرين كامثال الحرم الذهبي رحمه الله والحاكم بن حجر رحمه الله ولا يزال بحمد الله سبحانه وتعالى في الامه من يصف الناس الاحاديث الموضوع التي وضعها هؤلاء ويصف الناس امثال هؤلاء حتى في الاحاديث التي تصل بعض طوال العصر وقد يقول طوال اهل العراق التي توزع هذه فيقال من طبعها او من كتبها فله من الاجر كذا وتكون يعني احاديث او روايات موضوعه يبينها العلماء فالى هنا نقف ان شاء الله والله اكبر تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فقد تكلمنا في الدرس الماضي على قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك إلى آخره. فالأول الموضوع يعني من رواية من ثبت كذبه أو الكذب والثاني يعني التهمة بذلك أي التهمة بالكذب فيقال في الحديث إنه متروك. وسيأتينا أن المتروك أيضا لفظ من الألفاظ أو من الألفاظ التي أطلقت في الراوي. هنا استعمال هذا اللفظ من حيث إطلاقه على المروي يعني على الحديث. وسيأتينا أن هذا اللفظ يستخدم أيضا في نقد الرواة فيقال متروك أو متروك الحديث. أما الأول رواية راوي الراوي الحديث الموضوع فهذا الذي أطلقت عليه عبارات بأن يقال مثلا كذاب هكذا أو وضاع أو هو ركن الكذب أو أكذب الناس أو إليه المنتهى في الكذب أو يضع الحديث ونحو ذلك من عبارات العلماء. فهذه العبارات جميعها إذا رأيتها قيلت في راوي من الرواة وجدت هذا الراوي في إسناد من الأسانيد فيحكم عندئذ على هذا الحديث بهذا الإسناد أنه حديث موضوع. لكن قد يصح الحديث بطريق آخر لكن من هذا الاسناد او بهذا الاسناد اذا لم يثبت ثمة طريق اخر او يكون هناك مجموعة من الطرق الاخرى التي ليس مدارها على امثال هذا من الوضعين والمتروكين فعندئذ تحكم على الحديث بانه موضوع وان لا تتعامله بحسبه. فاذا كان الحديث له طرق كثيرة لكنها لا تخلو من متهم او متروك ونحو ذلك قد لا تجزم بالوضع تقول هو حديث ضعيف او ضعيف جدا او حديث متروك او كذا لكن لا او حديث واهي لكن لا تقول عندئذ حديث موضوع وهذا قد تسترد فيه انظار الباحثين في بحث الحديث المعين. اما الثاني المتروك فاذا قيل في الراوي انه متهم تحكم على حديثه بانه متروك وتأثير ايضا كما سبق ان هذا الاصطلاح اصطلح عليه في رواية الراوي عفوا في الكلام على الرواة انفسهم فيقال متروك الحديث فتقول عند اذن في حديثه انه حديث متروك او حديث ضعيف جدا او حديث منكر بحسب ما يقتضي الحكم عليه يعني بحسب الدراسة التي من خلالها ستحكم على هذا الحديث. نرجع الى سياق كلام الحافظ رحمه الله قال او فحش غلطه وهو السبب الثالث الا ان هذا السبب يرجع الى ماذا او السببين الى الطعن في العدالة. هذا السبب يرجع الى الطعن في الضم او فحش غلطه او غفلته. فحش الغلط الرأي عندما يروي الحديث اي رأي هل سنتوقع منه ان لا يخطئ البتة ان لا يخطئ ابدا هذا سيكون مستحيل ان لا يخطئ الرأي ابدا بل الرأي سيخطئ والثقات يخطئون ولا شك في هذا بل ان جبال الحفظ من الائمة كذلك الامر يخطئون ومن هؤلاء الجبال الجهابذة الذين اطلقت فيهم عبارات امير المؤمنين في الحديث كمثل شعبة وشعبة الحجاج وسفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله وامثال هؤلاء كذلك كثير عبد الله بن مبارك في الطبقة هذه الطبقة او طبقة تليها والامام مالك رحمه الله والامام اسحاق بن راهويه والامام احمد في طبقات تلي هذه الطبقة هؤلاء كلهم ائمة جهابذة اعلام لكن هل نتوقع منهم انهم لا يخطئون ابدا البتة في اسناد الحديث او في حديث من الاحاديث لا ماذا يعني درجة العتمة فهم اذا يخطئون الا ان الخطأ كما يقال خطأ عن خطأ يختلف أليس كذلك؟ فالذي روى مئات الأحاديث أو آلاف الأحاديث وأخطأ في 7 أحاديث 10 أحاديث 15 حديثا أو في 50 حديثا ليس كمن روى لنفرض أيضا مئات أو آلاف الأحاديث لكن أخطأ في 1000 حديث ايضا مئات او الاف الاحاديث لكن اخطأ في 1000 حديث او في 1000 ويزيد كذلك الامر ليس هؤلاء كمن روى 100 حديث واخطأ في 20 حديثا هل يستوي لا يستوي انظر الى كمية الرواية هناك الاف الاحاديث كما ذكر مثلا عن اسحاق بن راهويه رحمه الله كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة اسحاق انه روى نحو من 70,000 حديث اخطأ منها في 3 احاديث على ما اذكر الان يذكر انه اخطأ منها في 3 احاديث ثم بحسب النقد قد يكون من حكم بخطأ هذا الامام هو المخطئ مثلا الدار قطن ينتقد البخاري ومسلم في اشياء، لكن من المصيب في النقد؟ هل هو البخاري او الدار قطن؟ قد يكون الدار قطن اصاب في امور والبخاري اصاب في امور اخرى، وهلما جرى. فالشاهد من الامر ان الرواة لا شك انهم يخطئون. نحن كلامنا الان ليس في هؤلاء الجهابذة الذين قل خطأهم، فانهم هم القوم، لكن طبقة تليهم من الرواة اللي هي احد الثقات، ممن هو ثقة لكن لا يبلغ في درجة توثيقه كهؤلاء الائمة. سبق اظن عند الكلام على قول الحافظ رحمه الله وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط، ان فصلت في هذا وقلت ان الضبط على درجات، ويمكن اعطاء الضابط لتبن اعوين للتقييد والاهام اذا كنتم تذكرون. فضابط يأخذ يعني النسبة 50% سنة فوق، هذا نعده ضابطا في الجملة. 50% غير ضابط، لكن رواية الحديث الصحيح كم أعطناها مثلا هناك؟ 80 أو 85 سنة فوق، نفرض 80 سنة فوق نقول أنه حديث صحيح، ومن 50 أو 55-60 إلى 80 هذه رواية الحديث الحسن، ومن 50 إلى 60 عندك هذا الذي يعني يحسن حديثه لكن يبقى القلب منه في شيء. وهذا متى نستفيده كما ذكرت هناك؟ عند رواة الحسن من غير رواية ضعيف أصلا، عند الترجيح بين الروايات. فالشاهد في الأمر إذن أن الرواة منهم الثقة ومنهم من هو أوثق منه، وهذا ما عبر عنه الأئمة بفلان ثقة وثق أو ثقته، أو ثقة ثقة، أو ثقة ضابط، أو ثقة ثبت، أو ثقة متقن، أو ثقة 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 ثقة، أو أوثق الناس، أو إليه المنتهى في الثقة والتثبت، أو أمير المؤمنين في الحديث. بهذه العبارات عبروا عن الذي هذه النسب المئوية إن صح التعبير أو إن صح التمثيل بها، إنما هي للتقريب إلى الأذهان. نأتي إلى درجة عند حول 50، هؤلاء ممن يقال فيهم أنه ضعيف، لكن هل صح غلطه؟ يعني هذه هو مقارب، هو الذي يحتاج إلى متابع، كما سبق عند الكلام على المتابعات والشواهد قلنا، وأيضا الحديث متى يرتقي؟ أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون ضعفه شديدا، والضعف عرفنا أنه راجع إلى الصق أو الطعن، فأن لا يكون الضعف إما من الصق أو من الطعن شديدا، عندئذ لو حصلت متابعة أو شاهد يرقى هذا الحديث إلى الحسن. فأن لا يكون الضعف شديدا يعني أن يكون هذا الراوي ممن يشمله الإثم التضعيف أو التجريح، لكنه في أعلى مراتب الجرح، في أعلى مراتب الجرح ليس في أسفل هذه المراتب. فمن كان في أعلى مراتب الجرح هو الذي بعضه ضعف يسير يرقي حديثه. هنا أعود إلى عبارة الحافظ لأنه وصلت إلى ما أريد، أو فحش غلطي. فإذا هذا فحش الغلط في أي الدرجات تضعف، في أي درجات التدريح، هل هو في أعلاها أو في الدنيا منها؟ هيك في الدنيا منها، ليس مرتبة عليا بل درجة لنقل فيما دون وصفها أيضا. فهذا الذي هو فاحش الغلط لا يكاد يعرف له ضبط أو موافقة ثقات. وهذا كيف يعرف الأئمة بالنسبة للراوي المعين حتى يحكموا عليه هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ يعرفون هذا بصبر رواياته ومقارنة رواياته أو مروياته بمرويات الثقات ومرويات جماعة الرواة، فإن وجدوه يوافقهم أعطوه الرتبة التي يستحقها بحسب موافقته، فإن كان يوافقهم كثيرا فهذا الثقة، وإن كان لا يكاد يخالفهم فهو الثقة الثقة أو الثقة المتقن أو يعطونه درجة أعلى، وإن كانت موافقته لهم يعني مقاربة هذا الذي يمكن أن يقال به صديق، لكن إن كانت موافقته للثقات ولمجموع الرواة خفيفة عندئذ يبدأ الحكم عليه بالضعف أو بدرجات الضعف، فإن كان لا يكاد يوافق الثقات فعندئذ نقول إنه فاحش الغلط، لا يكاد عندما يروي الحديث ولا يكاد يسير فيه يقال فيه إنه فاحش الغلط، هذا المقصود بفاحش الغلط أو من فحش غلطه. الذي كان غلطه فاحشا ماذا يقسم على حديثه؟ قال الحافظ رحمه الله نعم، والثالث المنكر على رأي، والثالث المنكر على رأي. نحن قلنا انه الحافظ بعد ان ذكر اسباب الطعن هذه التي ذكرها عاد لتفصيلها او عاد للحكم على بعضها وتفصيل بعضها، فاما الحكم فقد حكم على خمسة منها، فقال فالاول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكان الرابع والخامس، ثم الوهم فبدأ يفصل في الوهم وما بعده، ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق المعلل إلى آخر ما قال. فإذا والثالث المنكر على رأي يعني رواية من فحش غلطه يحكم عليها بأنها منكرة، يحكم عليها بأنها منكرة، أو تقول حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا، ويمكن أن تقول متروك، يشمل هذه الأمور جميعا الضعف الشديد، ويمكن أن تقول متروك أو ما منكر لكن هو يقول لك على رأيي، فهذا يفيدنا ماذا؟ أن ثمة رأي آخر في هذه القضية، وهذا ما سبق الكلام عليه في عند الكلام على الحديث الشاذ، فهناك عرضنا على أن ثمة رد شاذ وثمة منكر، بل أيضا في مكان آخر عند الكلام على الحافظ لما قال بعد العزيز لا بعد هذا عند الكلام على الشذوذ بعد لما تكلم ومقابله الشاذ، عفوا الشاذ ومقابله المحفوظ، وإن كان سبحان الله ومع الضعف فالراجئ ومع الضعف فهو المنكر ومقابله المعروف. أعطيني فقط بداية النص نرجع إليه. وزيادة رأيهما مقبولة ما لم تقع مناسبة لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر، إذن هذه هي. وزيادة رأيهما مقبولة ما لم تقع مناسبة لمن هو أوثق، فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. هناك حصل الكلام على المنكر والنكارة، تعرفنا أن الشاذ يشترط فيه ماذا؟ المخالفة، وكذلك الأمر في المنكر يكون يخالف فيه من هو يعني حصلت له مخالفة لمن هو أولى منه، أو مخالفة الضعيف للثقة، فهذه كلها في حيز المنكر. فإذا على رأي يعني على رأي من لا يشترط المخالفة في قضية النكارة، وإلا فإن لفظ المنكر أطلق على امور كثيرة منها التقربات. كان بعض الائمة السابقين يطلق عليها انها حديث منكر يعني منكر. فإذا يطلق على من سقط هذا او رواية من سقط هذا انه حديث ماذا؟ منكر. قال او غفلته. الغفلة ورواية المغفلين هؤلاء من الذين يتكلم عليهم اهل العلم او اهل الجرح والتعديل ويقال انه ليس من اهل الحديث، بل ان بعضهم فيه صلاح كما قال أظن الإمام مالك رحمه الله، لكن الآن يعني أشكل علي أنه قال أدركت 70 في هذا المسجد، لذلك أظن الإمام مالك 70 في هذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من العباد كلهم في الإخوانات المسجد، لكن لا يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله، ليس من أهله. وكما قال أيضا بعضهم ولعل يحيى بن معين ما أو ابن حبان ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث، لا يتعمدون ولكن يجري الكذب على ألسنتهم، لا يقصدون التعمد. لاحظ أن الصالحين كيف يقول الصالحين ويكذبون، لا يتعمدون ولكن يجري الكذب على ألسنتهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا من المعتني بالحديث وليسوا من أهل الحديث، ليسوا تجد أحدهم عابدا صالحا تقيا مع ذلك لا يعتمد عليه في الرواية. الإنسان المغفل، العبارة نحن ما زلنا نستخدمها إلى الآن، مغفل يعني ماذا؟ ما نقول مثلا أبلغ وأنت لا تضحك فتوكل بك، هؤلاء الذي ليست غايته او عنايته بهذا الشأن او انه لا يضبط ولا يعي ما يقال جيدا، هذا الذي يقال فيه من المغفل او شديد الغفلة ونحو ذلك. فاذا هؤلاء لذلك الامر احاديثهم ضعيفة، احاديثهم في حيز الضعف. هذا يمكن يراجع فيه هو بحد ذاته مبحث تطرق إليه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح علوم في شرح علل الحديث في شرح علل الحديث الإمام الترمذي، تكلم على قضايا من القضايا المتعلقة بعلل الأحاديث وروايات الثقات وأوهام الثقات وما إلى ذلك، ووضع قواعد. ومنها في آخر الكتاب تكلم على رواية الصالحين فوضع ووضح ان كيف انهم يخطئون في الحديث. نعم.
يعني كانه
غلط
دقيق،
يعني
ممكن
نقول على اللي فاتت غلطات يعني هو في جملة ممكن، لكن لما تلاحظ انت فاحش الغلط يعني ما بين المغفل وفاحش الغلط، إنسان يخطئ كثيرا لأنه لا يحفظ ولا الأمر متعلق بالحفظ مثلا، حفظ لا يحفظ، لكن من حيث تعامل القوة الذهنية ممكن يكون إنسان ذكي، لكن كذاكرة أنه يحفظ لا يحفظ. بينما المغفل يعني كأن قوة الذهنية فيها شيء،
يعني مثلا هل الذي
لكن لما يكون يعني أبله لا يكاد يعي ما يقال ويحتاج أن يعي ما يقال ويعي الأساليب والطرق والألفاظ. فأما أن يكون يعني مغفل لا يفهم هذا أو لا يفهم شأن أهل الحديث هو الذي يؤدي إلى رد روايته. وعلى كل حال فالأمر نعم يعني يكاد يكون بينهما لا كبير فرق بينهما، بدليل أن الحافظ رحمه الله ماذا قال؟ وكذا الرابع أن يقال فيه أنه منكر، فالحكم على الجماع واحد. أما التفريق بينهما فهو ما ذكرت لك، أو أن نراجع يعني الكتب المطولة كيف فرق بينهما حتى نقف على هذا، نراجع إن شاء الله ممكن تدريب الراوي وغيره. فإذن الغفلة هذا المقصود بها، وكما يعني الآن الصبح إنسان أبلة لا يعي جيدا، أو إن هم الصالحين الذين يقال فيهم إنهم يرثوا من أهل الحديث متعبدين تفرغوا أنفسهم من عبادة لكن ما اشتغلوا بضبط الأسانيد والمتون حتى يحفظ جيدا. كما سبق لنا أن عرفنا أن الضبط قسمان، ما هما؟ ضبط صدر وضبط كتاب. فهذا متفرغ للعبادة، متفرغ للعبادة، ما اشتغل بمباشرة أحاديثه حتى يضبطها، ولا اشتغل بضبط كتب ونحو ذلك، بل تفرغ للعبادة. فهذا أيضا يحكم على رواياته بأنها ماذا؟ منكرة. بعد هذا قال أو تفقي. الفسق من حيث اللغة معناه الخروج، ومن ثم يقال مثلا إذا قيل سقطت النواة في التمرة أنها خرجت، ومنه الفويسقة. الفويسقة ما هي؟ الفأرة. تكثر الخروج والإفساد، يعني لأنه فيه أيضا فسق خروج مع إفساد. هذا من حيث اللغة، لكن من حيث الشرع هناك نقضان، هناك الفسق وهناك الضلال. يعني قال فلان فاسق وفلان ضال. الفسق يكون في الأمور العمليات، شرعا الأمور العملية، والضلال يطلق في الأمور العلمية. وإن كان أيضا بعضها قد يطلق على بعض فيقال في الضال فاسق. الضلال أشبه ما تقول إنه في المبتدع، فقال فلان مبتدع أو ضال، يعني عن المنهج الصحيح، لأنه قد يكون من حيث التزامه بالأمور العملية لشعائر الدين من أفضل ما يكون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكوارث: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء حصل عندهم ضلال، هذا الضلال قادهم الى ارتكاب ما ارتكبوا من سفك الدماء. فاذا هناك الضلال وهناك الفسق. اما الضلال فهو متعلق اغلب بالامور العلمية، والفسق متعلق بالامور العملية. والفسق كما هو لغة الخروج، او الخروج مع افساد، ليس الخروج بدون افساد. ولذلك فإنك يمكن أن تعرف الفسق بأنه أي خروج عن منهج الله تبارك وتعالى، الخروج عن منهج الله تبارك وتعالى، أو الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى الذي هو افعل ولا تفعل، بأن لا يأتي المأمور ولا يترك المحذور. فنعود بالفسق الى انه كما سبق ارتكاب كبيرة او اصرار على صغيرة. فمن ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة فهو الفاسق. ورواية الفاسق مقبولة او مردودة؟ لا شك انها مردودة، لان من شروط الحديث الصحيح او من شروط قبول الرواية ما هو؟ العدالة. والفسق يخالف العدالة، كما ان الكفر يخالف العدالة فلا عدالة للكافر، وكذلك الامر الفسق، وكذلك الامر الابتداع. على تفصيل في البدعة سيأتينا من حيث قبول رواية المبتدع او عدم قبول رواية المبتدع، وما الداعي الى قبول رواية المبتدع بخلاف الكافر انه لا تقبل روايته. علما بان من هؤلاء من قد يكون حافظا، قد يكون حافظا، بل يعني حافظ حفظ شديد، ولكن مع ذلك تركه الأئمة واتهموه لا لطعن في ضبطه، وإنما للطعن في شيء في عدالته. كما سبق عرفنا أن الطعن يتوجه إلى أحد أمرين، العدالة أو الضبط. هو من حيث الضبط حافظ، لكن فاسق ارتكب او جاء بمفسق، كأن يعرف عنه شرب خمر مثلا وله ذلك، فيكون على الرغم من حفظه مسروق او روايته مردودة. وهذا حصل من بعض، ذكر ان البعض مثلا على ما أذكر الآن يحيى الحماني، يحيى الحماني يحتاج مثلا مراجع ترجمته، لو أن الكتب الآن أمامنا لاستخرجنا ترجمته وراجعناها. من حيث الحفظ قد وصف بالحفظ وأنه حافظ، لكن مع ذلك ردت روايته، هو في حيز من لا تقبل روايته هو وغيره. لكن هذا الذي حضرني، ولا أريد أن أمثل بغيره ممن يعني له باع في الحديث، ولكن فيه خلاف أيضا على الرغم من أنه اتهم بالكذب. لكن هنا ينبغي أيضا أن أنبه على نقطة، وهي من الأمور المتعلقة بالجرح والتعديل. عندنا في موضوع الجرح والتعديل نبحث ما يطلق عليه بالأقران أو طعن الأقران، عندما يطعن الأقران بعضهم ببعض، وكيف تعمل أنت عند ذلك؟ الأقران المقصود بهم من اشتركوا في السن والنقطة وما إلى ما سأتينا في الطبقة وتعريف الطبقات والأقران. فالأقران هو اثنان أو ثلاثة أو أربعة اشتركوا في المسائل والنقاء والأحاديث وهذا المجرد، وهؤلاء قد يكونوا مدرسين مثلا في غير المتهمين او من مطعن بعضهم على بعض. نأتي الى الامام اسحاق بن راهويه والامام احمد والامام علي بن مديني ويحيى بن معين، هؤلاء في طبقة واحدة، ورياتهم الريات التي تدور في عصرهم عند هذا وعند هذا واحدة. شيوخهم في الاغلب كذلك الامر اجتمعوا في مجموعة من الشيوخ واجتمعوا في مجموعة من السلامين، فهؤلاء نطلق عليهم اقران. فإذا تكلم بعض الأقران في بعض، يحيى ابن معين طعن في أحمد أو أحمد طعن في يحيى، ولله الحمد لم يطعن أحدهما في الآخر بل كانوا أصدقاء، وإنما أحمد أخذ على يحيى ابن معين أنه أجاب في الفتنة، وعلى علي بن مدين كذلك. إذا طعن أحدهم في الآخر كيف نعامل هذا الطعن؟ هل نعامله معاملة أن لا يكون بينهما معاصرة أو أنه بينهما مكان هو في مكان واحد؟ هنا لا، هناك ضوابط معينة أن يعرف أنه ما تكلم فيه لنوع من المشاحنة جرت بينهما، أما إذا كان تمت مشاحنة جرت بينهما فكما قالوا كلام الأقران بعضهم في بعض يقوى ولا يقوى. وهذا حصل مثلا من الإمام مالك رحمه الله مع بعض أهل عصره والآن أيضا مع محمد بن إسحاق وغيره اللي هو سبحان الله مع ابن جريج. فهذا نال من هذا وهذا نال من هذا، لكن هذا ثقة وهذا ثقة. وإن كان يمكن نقول ثم بعد نحن إن مالك أكثر من وثيقا، فالشاهد أن كلام الأقران يطوى ولا يروى. هنا إذا كان أحد الأقران اتهم الآخر فلا بد من معاملة ما صدر عنه بنوع من الدقة، لا كما لو طعنه إنسان آخر. رواية فاسق ماذا يطلق عليها ختاما؟ هي منكرة. الرأي الفاسق يقال في روايته إنه حديث منكر، والنكرة جاءت من قبل الفسق، فنحن لا نقبل فاسقا في الشهادة في الأمور الشرعية، لا نقبل الفاسق في الشهادة على إنسان من أحد الناس. إذا عرض بالفسق وجاء يشهد على أحد لا يقبل، فما بالنا نقبله؟ هل نقبله في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم والروايات الشرعية؟ لا، لا يقبل، أو لا تقبل رواية الفاسق في الدين. بهذا نكون انتهينا من هذه الأسباب الخمسة التي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على قول الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، الذي عاد الحافظ رحمه الله فقال في هذه الأقسام الخمسة: فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم وصلنا إلى قول الحافظ رحمه الله: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. في هذا يعود للكلام على القسم السادس من أقسام الطعن أو الطعن في الراوي. وعرفنا أن الوهم والمخالفة ليست بطعن مطلق في الراوي، بمعنى أن الوهم والمخالفة لا يقتضيان رد جميع روايات الراوي، وإنما يقتضيان رد الرواية التي وهم فيها الراوي أو خالف. وهذا الكلام لا شك أن محله الثقات أو روايات الثقات، وهم الذين يقال فيهم إنه قد خالف أيهم، بخلاف مثلا من كثر وهمه أو فحش غلطه ونحن ذلك، فهذا لا يقال فيه انه مجرد وهم. ولذلك فان الوهم على درجات، هناك من يقال فيه انه كثير الاوهام، فهذه روايته ضعيفة، وان قيد بقولهم صدوق كثير الاوهام فكذلك الامر هي رواية ضعيفة، او في اقل الاحوال اقرب الى الضعف منها الى الصحة، فتحتاج رواية من قيل فيه انه صدوق كثير الاوهام الى متابع او شاهد يتلقى بها الى الحسن، فيكون الحديث عندئذ حسنا لغيره. وما لم يرد ذلك فعندئذ هذه الرواية رواية كثير الاوهام او صدوق كثير الاوهام في حيز الضعف. وهناك من الروايات ما هو اعلى درجة من كثير الوهم، وهو الذي يقال فيه انه صدوق يهم او صدوق له اوهام، وصدوق له اوهام اعلى من صدوق يهم، ذلك ان قولهم صدوق يهم اثبت له الوهم بالفعل المضارع الذي يشير الى وقوع شيء من التكرار في هذا الوهم. اما قولهم صدوق له اوهام فكأنه اقرب الى ان هذه الاوهام او الاغلاط محدودة، او قليلة نسبيا. وكذلك الامر من قيل فيه مثلا صدوق يخطئ، واعلى من هذا درجة من قيل فيه ثقة يهم او ثقة له اوهام او ثقة ربما وهم، وذلك كما سبق انه لا يطلب من الثقة ان لا يهم البتة، بل ان هذا امر لا يكاد يوجد او غير مستحيل، لان من طبيعة البشر الخطأ والوهم، هذا من طبيعة البشر، ويقال ان الانسان ما سمي انسانا الا لنسيانه، فمن طبيعة البشر الوهم والخطأ، ومن هنا لا يطالب الثقة بان لا يهم مطلقا، وانما ان يصيب في رواياته اكثر مما يهم فيه او اكثر بكثير مما يهم فيه. ولكن مع هذا لابد في الميزان او في ميزان الجرح والتعديل ان نعرف من يقع له الوهم ومن لا يقع له الوهم، او من يقع له الوهم كثيرا ومن يكون وهمه اقل. ولا بد في علم الحديث ان نعرف متى حصل الوهم في الرواية ومتى خلت الرواية عن الوهم، وهذا لا شك من اهم انواع علوم الحديث، وهو مبحث كما قال الحديث المعلل. لماذا؟ لان الراوي الذي يخطئ او الذي هو مشمول بالتجريح سواء كان التجريح شديدا او يسيرا، وعليكم السلام ورحمة الله، هذا الراوي ماذا معروف الحال ان روايته من قبيل المردود، ما لم تقم القرائن او تقم الادلة او تقم المتابعات والشواهد على تقوية روايته، ذلك معروف ان روايته من قبيل الحديث الضعيف. واما الثقات فمن المعروف انه يشملهم اسم التوفيق وان روايتهم في حيز المقبول. ومن ثم رد تخيل رواياتهم على العلماء. قد اقول قد الا في العلماء وضعوا لها ضوابط. فمن هنا كان العناية او كانت العناية باوهام الثقات واخطاء الثقات من الاهمية بمكان. لماذا؟ كما سبق، لان رواية الضعيف مكشوفة، معروف انه ضعيف، فعندئذ يقال فيه فلان وهو ضعيف او اسناده فلان وهو ضعيف وانتهى الامر. لكن لما يكون الاسناد مسلسلا بالثقات فهنا قد من وهلة الاولى تحكم انت بصحة الاسناد وبالتالي صحة الحديث، اليس كذلك؟ لماذا؟ لانك قد تغفل عن ان هذا الثقة في هذا الاسناد وهم. فمن هنا كان امر اوهام الثقات اشد خشية، او ليس اشد خشية فقط، اخفى من روايات غير الثقات. ومن هنا كان لابد للعلماء من وضع اسس وقواعد وضوابط ليكتشفوا هذه الاوهام التي وقع فيها الثقات. واظن ان الامر اتضح لكم. فمن ثم بحث العلماء قضية الوهم وكيف يمكن الاطلاع عليه، وماذا يسمى الحديث الذي اكتشف الوهم فيه، وهو الحديث المعلل او المعل او المعلول. وذكروا ان الكلام في علم الحديث، وعلم الحديث علم قائم بذاته، فذكروا ان الكلام في علم الحديث من اصعب انواع علوم الحديث، وهو علم لا يجيده الا الجهادبة من النقاد، نقاد الاحاديث، الجهادبة المطلعين على الروايات والاسانيد والطرق ونحو ذلك. هم الذين يجيدون الكشف عن علم الحديث. ومن ثم فقد ورد عن بعض علماء الحديث ممن هذا شأنهم انهم قالوا ان علم علم الحديث الهام، ان علم علم الحديث الهام، ولا يقصدون بالالهام انه شيء يعني خارج عن الضوابط او القواعد، ولكنهم يقصدون انه لكثرة التمرس ومعرفة الطرق والاسانيد متى تجتمع ومتى تفترق، ومعرفة المرويات ومرويات اهل البلاد ودورانها في تلك البلاد، ومن الذي روى هذه الاحاديث مثلا ومن لم يروي، وامور كثيره جدا مما في اطلق عليه الحافظ ان اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق. هم يعرفون هذه القضايا، وبالتالي عندما يقف على حديث ينقذف في ذهنه ان هذا الحديث خطا او انه وهم، فيقول لك ان هذا الحديث معلل. لماذا؟ كما قال قد لا يستطيع إقامة الحجة على ما يقول، بل إنه قد ذكر عن أبي زرعة الرازي أو أبي حاتم الرازي أنه لما قيل سئل في موضوع العلل وكيف تعلمون الأحاديث وما حجتكم على التعليل، فقال الحج علي ان تعرض علي حديثا فاقول لك ان هذا الحديث معلول، فتذهب الى الحافظ وذكر اذا كان ابو زرعة فذكر أبا حاتم، وإذا كان أبو حاتم فذكر أبا زرعة، فتذهب إلى الحافظ أبي زرعة الرازي فتسأله عن هذا الحديث فيقول لك إن الحديث معلول، وتذهب إلى الحافظ ابن وارة فتسأله عن هذا الحديث فيقول لك إن الحديث معلول. قال السائل يقول إنه فعل ذلك فحصل ما قال له أبو زرعة وأبو حاتم، قال فعندئذ سلمت بهذا العلم أنه اقتنع، لأنه سأل على حديث واحد هؤلاء الحفاظ الذهابية عن غير اتفاق منهم الجميع أخبره أن هذا الحديث معلول. ومن ثم كان قولهم أيضا في علم الحديث أن العالم الجبل الذي يعلم الحديث هو كالصورتي، كالصورتي تذهب فتعرض عليه الدراهم والدنانير فيقول لك إن هذا الدرهم أو الدينار زائف مزيف، عندئذ هل تراجعه؟ لا تراجعه في حكمه. لماذا؟ لأنه أهل الخبرة والإتقان في هذا الشأن. فكذلك الأمر في علماء علم الحديث أو الحديث المعلم، وهؤلاء أئمة كثر منهم الإمام علي بن المديني رحمه الله تبارك وتعالى، وله كتاب علل الحديث لعلي بن المديني، ولا شك أن منهم كذلك الأمر الإمام أحمد وله كتاب رواه عنه ابنه في علل الحديث، وكلاهما في طبقة واحدة. وقد كان ثمة علماء أربعة هم أقران في طبقة واحدة، وهم إسحاق ابن راهويه وعلي بن المديني ويحيى بن معين والإمام أحمد رحمه الله. فكان يحيى من أعلمهم بالجرح والتعديل والرجال، وعلي بن المديني من أكثرهم اطلاعا في العلم، والإمام أحمد رحمه الله من أكثرهم فقها وأجمعهم، والإمام إسحاق كان من أحفظهم وكذلك الأمر من أفقههم، فهو في الفقه نظير الإمام أحمد. هذه طبقة، يليها طبقة أخرى وهي طبقة الإمام البخاري رحمه الله، فقد كان البخاري كذلك الأمر من أكثر العلماء اطلاعا في علم علل الحديث، وقد أخذه عن شيخه علي بن المديني. ولا شك أن مع الإمام البخاري في طبقة كان الإمام مسلم، إلا أن الإمام مسلم يعني بالنسبة للبخاري في علل الحديث كما يقال أو كما قال لعله الدارقطني أنه لولا البخاري لما راح مسلم ورجع. الإمام البخاري أورك علمه في علل الحديث الإمام الترمذي، فالإمام الترمذي خريج البخاري وتلميذه وخاصة في علل الحديث. والإمام الترمذي رحمه الله له كتاب العلل الصغير والعلل الكبير، وتميز في العلل الصغير بأنه بمثابة القواعد لعلم علل الحديث، وهو الكتاب الذي شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي فيما بعد في القرن الثامن الهجري بعنوان شرح علل الحديث أو شرح العلل الإمام الترمذي. بعد الترمذي يأتي كذلك الأمر طبقة أو لا قبل الترمذي في طبقة الإمام البخاري كان الحافظ أبو زرع الرازي والحافظ أبو حاتم الرازي، وكلاهما أيضا ممن له باع طويل في علل الحديث، وعلمهما في العلل رواه عنهما عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، حيث له رواية في العلل وأسئلة لأبيه ولأبي زرعة. والطبقة التي تلي هؤلاء طبقة الترمذي وطبقة مثل طبقة عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، ف ثم بعد ذلك جاء وهو تقريبا من اجمع من الف في العلل الامام الدارقطني رحمه الله وله كتاب العلل الوارده في الاحاديث النبويه. ولا شك انهم جميعا جهاده، وهذا الكتاب الاخير من اجمع ما وضع في علم علل الحديث. كتاب شرح علل الترمذي نعم لابن رجب، لانه ينحى فيه او ينحى فيه منحى التأصيل، منحى التأصيل ووضع قواعد لعلم علل الحديث. اما الكتب القديمة كتاب علي بن المديني وما ورد عن الإمام أحمد في العلل وما ورد عن أبي زرعة وأبي حاتم في العلل وكذلك الأمر علل الإمام الدارقطني رحمه الله، فهي روايات يعني مجرد أسئلة كانت تسأل. والعجيب في أمر العلل للإمام الدارقطني أنه أملاه من حفظه، كان يسأل عن الحديث فيمليه من حفظه، يقال له ما تقول فيه مثلا رواية فلان عن فلان حديث كذا، فيقول هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان ويرويه عن فلان عشرة او يذكر فلان وفلان وفلان، ويقول خالفهم فلان او رواه كذا وخالفهم فلان رواه كذا وفلان رواه كذا واشياء كثيرة، او رواه فلان واختلف عنه رواه فلان وفلان كذا وفلان وفلان كذا، ثم يقول لك والاشبه بالصواب قول فلان مثلا. هذا هكذا تجد في العلل الواردة في الأحاديث نبي الإمام الدارقطني، فليس فيه تأصيل وإنما هو روايات يسأل عنها تجيب. ولذلك القارئ في علل الحديث الإمام الدارقطني وغيره لا يكاد يعرف ماذا يقصد الدارقطني إلا أن يجمع طرق الحديث ويعمل له شجرة إسناد ويبدأ يدرس الحديث حتى ينكشف له ما مراد الإمام الدارقطني بكلامه. وهذا ممكن أن نقوم به في يوم من الأيام أو فيما بعد، ولا بد من السبورة حتى نرسم الشجرة ونرى الاختلاف وننظر ماذا حصل وإلى أي شيء يروي الإمام الدارقطني. فالشاهد أن هذه الكتب هي كتب تتكلم على العلل من حيث هي علل، لكن كتأصيل العلم إلى الحديث نعم كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. نعود الآن إلى عبارة الحافظ: إن الوهم أن اطلع عليه بطرائم وجمع الطرق فالمعلل.